العديد من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه الموضوع له في مادة الأمر، الموضوع له هو النسبة الباعثة أو المحركة وليس النسبة الطلبية كما هو ربما مشتور عند القدماء. لأن الطلب هو فعل الآمر، وبالتالي نعم هو فعل الآمر، فبالتالي إلا أن يقال هو مطلوب منه، يعني المأمور مثلا مطلوب منه. أما فهناك مادة الأمر آمر ومأمور وليس باستعانة بحرف الجر بخلاف الطلب، يعني ربما يكون هذا مؤشر على أنه اختلاف بين النسبة الطلبية والنسبة الباعثة، مصداق للنسبة الطلبية. أما مبنى السيد أخوي رحمة الله عليه فهو بنى على أن الموضوع له في الوجوه في مادة الأمر جعل الفعل في ذمة المكلف، اعتبار الفعل في ذمة المكلف أو جعله. طبعا هذا المعنى نمط من أنماط ماهية الوجوب، وليس فيه بعث أو باعثية أو ما شابه ذلك، باعثية أو محركية ما شابه ذلك، بل هو معنى من معاني الوجوب. وربما البعد الوضعي في الحكم التكليفي يعني يقال، فدعوة جعل وضع مادة الأمر أو هيئة الأمر أو مادة النهي وهيئة النهي إلى هذا المعنى بعيد. هنا تساؤل جيد واحد يثيره، النسبة البعثية أو محركية الحكم، هل الحكم بنفسه ينشأ على الأقوال المختلفة قبل أن نوصل إلى دلالة المادة أو مادة الأمر أو هيئة الأمر دلالتها على الوجوب بنحو الوضع أو بنحو الدلالة الإطلاقية أو بنحو الحكم العام؟ ما النسبة، ما هي العلاقة، ما هي النسبة بين ماهية الوجوب كحكم والنسبة البعثية الباعثة أو النسبة المحركة أو النسبة الطلبية؟ ما هي العلاقة؟ يعني المشهور الذين يقولون نسبة طلبية أو قل نسبة الباعثة أو المحركة، علاقة هذا المعنى مع الوجوب ما هو؟ وبعبارة أخرى نستطيع أن نصوغ هذا التساؤل أن المعنى المنشأ الاستعمالي هو نفس المعنى الجدي المنشأ. وهل الإنشاء عندنا مراتب؟ إنشاء استعمالي، إنشاء تفهيمي، إنشاء جدي. مثلا هذا صار. طبعا الإنشاء مثل الاستفهام أحد أنواع الإنشاء. ذكر اللغويون أن له مثلا 9 معاني: استفهام حقيقي، استفهام تحكمي، استفهام تعجيزي، استفهام تبكيتي، استفهام. فهذا الاستفهام في مرحلة الاستعمال إنشاء بأنواعه 9، لكن في مرحلة الجد لا، ليس الكل فيه إنشاء. مثلا التحكم، التحكم ليس إنشاء مثلا، أو السخرية مثلا، استهزاء. فبالتالي الإنشاء يعني كما هو الإخبار، مثلا واحد قد يخبر زيد في البيت في المنزل على صعيد الإرادة الاستعمالية للضحك مثلا أو للتورية أو شيء آخر. فعندنا إخبار على صعيد الاستعمال، إخبار على صعيد التفهيم، إخبار على صعيد الجد أو المعنى الجدي الأول، إخبار على صعيد المعنى الجدي الأخير. فما يدل على أن الإنشاء والإخبار كصفة للجمل، جملة الكلامية. هذا الإنشاء والإخبار مراحل بعد فيه: إخبار وضعي وإنشاء وضعي، إخبار وإنشاء استعمالي، إخبار وإنشاء تفهيمي، إخبار وإنشاء جدي أول، جدي نهائي، معنى جدي نهائي. مراتب من الإنشاء والإخبار، هذه نكات لازم أعيدها فيها. ولعل ما أثرنا في بحث الإنشاء والإخبار، لأن بحث الإنشاء والإخبار مر بنا، ربما لم نذكره أنه الإنشاء والإخبار أيضا مراحل، أو ربما أثرنا عما بعد. أي ما كان، هذه مراحل الإنشاء، مراحل إنشاء على صعيد الدلالة لها ربط بمراحل إنشاء على صعيد الاعتبار. عندنا مراحل إنشاء على صعيد الاعتبار يعني متن الواقع، هذه لا نخلط بينها وبين مراحل إنشاء على صعيد الدلالة والاستعمال والتفهيم والمجرد. إذن المراحل يجب أن لا نخلط بينها، في مراحل في الإنشاء على صعيد الدلالة، وهناك مراحل إنشاء على صعيد لها واقع القانون والحكم وعالم الاعتبار. نعم، فهذه أمور يجب أن نلتفت لها جيدا. مراحل الإنشاء على صعيد الدلالة، مراحل الإنشاء لا على صعيد نفس الثبوت، نفس الثبوت كيف هي. ولم إلى الآن لم نخوض فيها مراحل الإنشاء على صعيد الحكم والاعتبار نفسه، إنما الآن. فما هي العلاقة بين النسبة الطلبية أو النسبة الباعثة أو المحركة مع الوجوب؟ أيوة، حديثية تساؤل، ترابط، طبعا في ترابط، في علاقة. ما هي؟ هذا على صعيد مراحل إنشاء الدلالية. المهم أن السيد الخوي رحمة الله عليه مختار هكذا، جعل الموضوع له والمستعمل فيه، جعل الاعتبار أو جعل الحكم في ذمة الفعل، عفوا الفعل في ذمة المكلف كالدين، يعني كان دين طبعا الالتزام هذا بحثنا محساسا أن الحكم التكليفي هل له بعد وضعي أو قول بعد في الحكم الوضعي أم لا؟ الحكم التكليفي على أسر في أبواب فقهية كثيرة. إذا أوجب الله عز وجل فعلا على المكلف يعني مثل الصلاة، هل معنى ذلك هناك مفاد وجعل وضعي بأن يملك الله عز وجل الصلاة في ذمة المكلف؟ يملكها هو، يملكها تكوينا مفروغا منه، كلامنا يملكها بلحظة الاعتبار. الثمرة ما هي؟ مثلا السيد يبني، وهذا صحيح، يبني على أن الأحكام التكليفية في ذمة الميت كالصلاة والصوم والحج، هذه الأحكام التكليفية ديون كالديون المالية تخرج من أصل التركة، إن لم يفرغ الورثة أو الولد الأكبر يفرغوا ذمة الميت. لاحظ من هذا البعد وعاد ينطلق ما هو معنى الحكم التكليفي الذي أنشئ بمادة الأمر أو بهيئة الأمر؟ هل هو تكليفي محض أم تكليفي ممزوج بالوضعي؟ هذا التعبير يصير خوي بأنه جعل اعتبار الفعل في ذمة المكلف أشبه بالمعنى الوضعي دين، أي معنى ما يلتزم بهذا الشيء يصير خوي أبدا في الفقه، لا يلتزم بأن الحكم التكليفي له بعد وضعي ودين، يخالف هذا الشيء. لكن هذا المعنى الذي يقرره هو للحكم التكليفي يتناسب مع الدين. سأل بحث على كل حساس في أبواب عديدة، الحكم التكليفي له بعد وضعي حكم وضعي أم لا؟ ليش بحوث ثمرات في باب النادر باب العهد أو أبواب أخرى باب المعاملات والشروط ولما جرى؟ فهو هنا لكن هكذا قرر. فإذا هنا في تحديد المعنى الموضوع له لمادة الأمر أو هيئة الأمر أو مادة النهي وهيئة النهي، يجب التركيز على أن الموضوع له للمادة كدلالة واستعمال أي مرحلة من مراحل الحكم. مراحل الحكم الإنشائية القسم الثاني، لا مراحل الإنشاء القسم مرة من الآن، هناك مراحل إنشاء القسم الأول في باب الدلالة، مراحل الإنشاء المقصود عنده هناك مش سبق لسان خطأ، مراحل الحكم قسم منها مراحل إنشائية. الحكم متن الحكم ثبوتا في الواقع له مراحل، قسم منها إنشائية، قسم منها فعلية، قسم منها تنجيزية ولما جرى، ربما تحصى بثمان مراحل أو أكثر أو أقل. مراحل الحكم الإنشائية تلك تغاير القسم الثاني، هذه تغاير مراحل الإنشاء في عالم الدلالة، تغاير تغاير كما سيتبين إن شاء الله. هذه مراحل إنشاء استعمال الدلالة اللفظية، ومن ثم الإنشاء اللفظي في عالم الدلالة هو نفس هذا الإنشاء اللفظي، ليس قانون، آلية للقانون، هو بنفسه ليس قانون وحكم، هو مرحلة استعمال ودلالة على القانون الحكم. هنا بعد فائدة لا بأس معترضة لهذا التمييز نذكرها. عادة التخصصات القانونية الحقوقية الأكاديمية تركيزهم أكثر شيء على بحوث الثبوت في القانون لا بحوث الدلالة. في باب الدلالة هم عندهم نقص، يعني أقصد يعني ليست هناك مهارة تضلعية قوية. عكس الحوزة، حوزات العلمية في باب الدلالة عندهم تركيز أقوى، في باب القانون يعني متن الواقعي الثبوتي لمنظومة هيكلة هندسة القانون لا يقع عليه تركيز كثير في الفقه. لأنه يقع تركيز بس لكن مو بشكل منظوم نظام. وهذا مساران واسعان. نكتة مهمة، يعني في قراءة القانون في بعد الدلالي عادة الحوزوي أكثر مهارة حتى لو كان قانون وضعي. أما في علاقة المعادلات شبكيا منظوميا مع بعض البعض عادة القانونيين الأكاديميين يركزون أكثر، وذاك هم مهم. لا أقول في الحوزة ما في تركيز، جملة من مناهج الحوزة لها فيها تركيز مثل مناهج الشهيد الأول أو الشيخ جعفر كاشف الغطاء. فعندنا بالتالي هو بنفس البحث اللي مر منه، بحث الإثبات وبحث الثبوت في علم أصول الفقه أو في الفقه أو في علم الكلام. بحث لاحظ منهجية جدا مهمة، هندسة تعطي الباحث مداقة مهمة. مثلا أنت في علم الكلام تركز على دلالة الآيات على إمامة أهل البيت، ولاية أهل البيت، على النبوة، على كذا، أو تركز دقيقه هاي بحث إثباتي، أو تركز وكثير من علمائنا قضوا أعمارهم الشريفة في هذا المجال، هذا ونعمة السعي المشكور. لكن في منهج بحث مسار نركز على نفس منظومة ثبوتية للإمامة، يعني المعادلات الواردة في الإمامة كيف نرسم منها بيت الملكوتي للإمامة، البيت الملكوتي للنبوة، هذا بعد آخر مهم. على كل مين، فبالتالي إذن منهجين مساران سواء في علم الكلام في علم الفقه ولم يجرى. وضروري جدا التركيز على فهم الفقه، التركيز حتى في الكلام التركيز على البحث الثبوتي ومنظومة وشبكية الماذا شبكية النظام الثبوتي. ولم أجره يعني لتجزء باب الصلاة فصوله عن بعضها البعض، حاول تلتفت للترابط بين هذا الفصل في الصلاة وهذا الفصل، بحث الركوع بالسجود، السجود بالتكبيرة مثلا. ولم أجره بدء الصلاة انتهاء الصلاة كذا مثلا، لاحظوا بحث الخلل في الصلاة يركز على الترابط بين مجموع أجزاء وشرائط الصلاة مثلا، لأنه يركز على بشكل تجزئي تفكيكي مقطعي. في بحث الاستدلال في الفقه معذرة ما يخالف فوائد هذه الزينة واحد يركز عليه، في بحث الاستدلال في الفقه في الجواهر في الطرق في كذا كثيرا ما يصير الباحثين يركزون على الدلالة بالالتزام الدلالة أولوية، الدلالة كذا صريحة أو ظاهرة أو قوية الظهور أو كذا، هاي كل شيء عالم الدلالة. بعدين النتائج، هل نظمتها أنت بنظم وتنظيم؟ هاي مرحلة أخرى في الاستنباط. ما يكفيك تصل للنتائج تقول فيها مال لا، تعال النتائج هسه بشكل عشوائي كم كومتها، هم لازم تنظمها. هاي مرحلة ما بعد الاستنباط الدلالي، استنباط الثبوتي. التركيز على هذه المرحلة الثبوتية جدا مهم. ذكرتك يعني مرة من الأكاديميون الأقرانيون قد مو أقوياء في الدلالة، لكن إذا تعطي نتائج يحاول ينظم بينه. سمعوا كلهم يعني، بس لكن من جوهم هكذا. فهي نكتة مهمة جدا، سواء في باب قانون الفقه أو في باب الفروع أو في باب علم الكلام أو في أبواب أخرى من علوم الدين. وهذا مثلا لاحظ هذا المسار، هذا الفارق بين المسارين في الاستدلال او المرحلتين في الاستنباط، هو اللي نركز على ان صرف السند والطريق ده اثبات، المضمون ثبوت. تلاحظ علاقه مع مضامين اخرى، كيف علاقه المضمون مع مضامين روايات أخرى، مع قواعد أخرى في نفس هذا باب الصلاة أو باب الركوع أو باب ترابط المضمون، بحث ثبوتي، نظم كيف. نقاط هاي مهمة. هل وردت روايات مثلا في كذا في مثلا الشاهد الثالثة، هاي بحث إثباتي. أما هاي مضمون الروايات ما هو؟ ذكر صلاتي، ذكر عام، ذكر خاص، هو ذكر أو كلام آدمي. شوف هاي بحث ثبوتي تحليلي. ما يكفي الفقيه يعني يكتفي ويسكن إلى المرحلة الإثبات، يجب أن يحلل الثبوت، النتائج ثبوتان. إذن كيف تنتظم، كيف ترتبط، كيف شبكتها مع بعض البعض؟ هاي نكتة مهمة جدا. نعم. فعلى أي حال، إذن هناك مسار ثبوتي، مسار إثباتي. الإثبات هو مرحلة أو مراحل من الاستنباط، الثبوت مراحل أخرى، نوع أنواع أخرى من البحث من الاستنباط. الشهيد الأول رحمة الله عليه جدا يركز على مراحل الثبوت التحليل، حتى المحاك الحلي ما كذا، بس من جاء هذاك تحليل المحاك الحلي الأول والمحاك الكركي. الشهيد الأول لا، ترابط شبكي منظومي. على كل هذه النقاط يلتفت لها الإنسان. نرجع، فعندنا مراحل إنشاء في الدلالة وعندنا مراحل إنشاء في الثبوت، نخلط بينهما. مراحل، مرحلتين أو نوعين قسمين. نعم. ضمن قضاء الديون، لأنه في مرحلة قبل التعطيل كنا أقسام الحكم التكليفي هي خمسة أو أكثر، هذا بحث أحد الأخوة السادة حفظه الله جزاه الله خير زودني بالتقرير مال الدورة الثانية، وجدت فيها أي مطالب كثيرة بحمد الله في ذيك الدورة ذكرناها، لكن الوقت قد أزف وخلص وصوله دقائق. هل الأحكام التكليفية خمسة أو أكثر؟ هذا البحث كان عندنا، تذكرون. في ذيك الدورة كان ما الحمد لله بسطنا الكلام أكثر. الشيخ الطوسي في التهذيب، إذا استدراك على مو استدراك يعني أحد الجهات التي تقرر أن نبحثها في الوجوب وارتباط مادة الأمر، ما هو؟ الأحكام التكليفية خمسة أو أكثر. تذكرون هذا البحث مرضي ولكن لم نستوفي، وإنما عنوناه فهرسيا فقط ولم ماذا لم نستعرضه يعني مواد. ففي ذيك الدورة الحمد لله هذا التقرير فيه مواد كثيرة على هذا البحث، فجيد نطرحها ليس إن شاء الله غدا بمشيئة الله نطرحها بشكل مفصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.